ينظر ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء للأقوام السابقة تحملهم مع وصولهم وجه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أمته بالاعتبار والتفكر فيما يحيط بهم مما يدل على أنه لا يصلح أن يكون إلها إلا الله. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل انظروا اي نظر اعتبار وتامل واستعاض ماذا في السماوات ما الذي في السماوات وما الذي في السماوات هذه الاشياء التي ترونها وتحسونها تلمسونها وتسمعونها وتبصرونها وتأكلونها وتشربونها وتحتكون بها أليس في هذا عبرة وعبرة على عظمة موجدها ومصرفها؟ ماذا في السماوات؟ يقول ابن كثير رحمه الله يرشد الله تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق الله في السماوات والأرض من الآيات الظاهرة لذوي الألباب مما في السماوات من كواكب نيرات وتوابس والسيارات والشمس والقمر والليل والنهار واختلافهما وإيلاج أحدهما في الآخر حتى يقول هذا ويقصر هذا ثم يقصر هذا ويقول هذا وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتها وما انزل الله منها من مطر فاحيا به الارض بعد موتها واخرج فيها من افانين الثمار والزروع والازاهير وصنوف النباتات وما ذرا فيها من دواب مختلفه الاشكال والالوان والمناهج وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب وما في البحر من العجائب والأموات وهو مع هذا مسخر مدلل للسالكين يحمل سفنهم ويجري فيها برفق بتفكير القدير لا إله إلا هو رب. هذه الأمور وغيرها وكل واحدة منها تحتاج من الإنسان إلى وقت طويل للنظر فيها بل مما يدعو للاعتبار نفسك أنت تأملها ما هي مما تكونت وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذا الإنسان نفسه هذا الكتلة تحمله ساقات أضمان صغيرات ومع هذا يجري ويقف ويلتفت ويتحرك ويتمايل نفس النعاس سقط. لو أن عضلاته ضعفت لاستطاع أن يرتفع. يحمل ويوضع على فراشه. ومع هذا قد يزن عشرات الكيلوات وهو يجري في الطرقات ويتحرك كالريشة. وهذا الجسم الضخم المستطيل يتثنى وفيه 360 مفصل كل واحد منها يتحرك وفيه عدد من المعامل، معامل للتنفس، معامل للعظم، معامل للسمع، معامل للبصر، معامل للشم، معامل للذوق، وكل جزء في الإنسان له عمل. فلا يوجد في جسم الإنسان جزء إلا وله حاجة الذي صنع وأحسن صنعه وجعله في أحسن تقويم. أليس هو الذي يستحق أن يعبد؟ يتأمل الإنسان ما حوله من الكائنات الموجودة من نباتات أو من حيوانات أو من جمادات، وكل هذه خلقها الله جل وعلا وخلقها لحكم ومنافع. لا يستطيع الناس ان يجيبوها ولا ان يسيروها. لا يستطيع البشر ان يخلقوا حبة قمح، لا يستطيعون ان يخلقوها. كل البشر لو ما يستطيعون ان يصنعوا حبة قمح. وهذه الحبة اذا وضعت في التراب وجاءها الماء وعرض الله ان تنبت نبتت وخرجت تنازل في كل سنبلة مئات او عشرات من الحبات. لا يستطيع الناس ان يوجدوها، لا يستطيع ان يوجدها الا الخالق ربنا جل وعلا. هذا آية من آيات الله. الحيتان، البهائم، السباع، الديدان وغيرها، كل واحدة لها نفس ولها حياة ولها موت، ومقدر بأمر الله وحكمه. هذه الذرة التي تسير لها روح، لها نفس، لها أيدي وأرجل ولها حواس. هذه البعوضة التي تزعج الإنسان عندما ينام، لها خرطوم أنبوب وهو رأسه عبارة عن إبرة ينفذ إلى جسم الإنسان ويشفط الماء. كم قطر هذا الأنبوب الذي بلحظات يمتص منك الدم. جسمك أنت أيها الإنسان كله أنابيب. لو مدت أنابيب جسمك لزادت عن 1000 كيلو وهي موجودة في جسمك. أي موضع من جسم الإنسان اخدش وضع فيه إبرة أو دبوس يخرج منه دم. من أين يخرج هذا الدم؟ من أنابيب موجودة تحت الجسم. وهذا الجلد العجيب الذي يكسو ويغطي هذا الجسم وهو يشتمل على مناطق للحساسية ومناطق للإفرازات ومناطق للتفاعل مع ما يحيط به. هذا يدل على عظمة صانعه، والذي صنعه هو الذي يستحق العبادة. ومن لم يعمل هذا العمل لا يستحق شيء. إذن هذا خطاب لنا. أمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بهذا الأمر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. انظروا نظر اعتبار واستعاض وانقياد واخاء وتنبه لهذا الذي خلق هذه الاشياء وانزلها على هذه الصفه، فهو الذي يستحق ان يعبد. لا اللات ولا عزى ولا فلان ولا السيد فلان ولا الولي فلان، لان هؤلاء لم يخلقوا ولم يعملوا شيء، وانما هم بشر مخلوقون او جمادات مخلوقه. فالذي يستحق العباده هو الخالق. وما من انسان الا وهو يتعبد. من لم يتعبد لله تعبد لغيره. ولهذا تلاحظون في جميع ارجاء الدنيا على سبيل المثال، سيما ان هذا في بعض البلاد هناك 1000 آلهة، 1000 آلهة او اكثر، او 100,000 من الآلهة، ولا يوجد ولا واحد من السكان في ذلك البلد الا وهو يتعبد لإلهه، اما فلان واما فلان واما صحب الضريح واما بوذا واما الشمس واما النار واما واما، لكن كل منهم يتعبد. العبد لا بد له من معبود، والذي يستحق ان يكون هو المعبود هو الله جل وعلا. وهذا مما يدعوك ايها الانسان ان تتعمله في نفسك وفيما يحيط بك، فكل ما يحيط بك يدل على وجود اله هو المستحق للعباده وهو الموجد لهذه الاشياء لا غير. قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اي ان الايات والرسل التي يجيبها الله جل وعلا للاعتبار والدعوة والتنبيه والتعليم والهداية لا تنفع القوم الذين اغلقوا اذهانهم، اطموا اذانهم، اعموا عيونهم عن سماع الحق، كهؤلاء القوم الذين رفضوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأي شيء تغني الآيات السماوية والأرضية والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون، كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولهذا تلاحظون الآن في زمننا هذا مثلا عدد من الناس الموجودين يعيشون معنا وهم من المخترعين ومن المبدعين في أعمالهم ومن المتميزين في ذكائهم، لكن حجب عنهم معرفة الحق فلا ينتفعوا ولا يعتبرون بهذه الأشياء، وإنما يتعاملون مع الموجودات تعاملا ماديا. ولهذا لجأ الشيوعيون إلى أن قالوا لا إله فقط، ليس هناك إله. طيب هذه الموجودات، قالوا هذه مادة فقط، المادة لا بد لها من موجود. ولهذا كان أحد عظمائهم لما انه حصل له ازمه في موقف حرج قال شعرت بان هناك احد يتصرف في هذا الكون وانه يدبر على غير ما نتوقع ونعرف، فبحث عن هذه الحقيقه فوجدها في الجنه في الاسلام، وهو ان الله جل وعلا هو المتصرف في هذا الكون وهو المدبر لهذا الكون، وهو الذي يجب ويستحق ان يكون معبودا وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين. فهل ينتظرون؟ يعني ما ينتظرون أن هؤلاء الخطاب للذين لن ينقادوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى بعده من الأمم اللاحقة، هل ينتظرون؟ أي ما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي مثل العقوبات التي حصلت في الأمم السابقة من غرق قوم نوح وإهلاك عدد من الأمم التي جاءت بعدها، قوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم موسى وقوم لوط وقوم شعيب وغيرهم من الأمم التي عاقبها الله تعالى وذكر قصصها، من لم يذكره كثير. فهؤلاء الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم هل ينتظرون مثل ما ينتظره أولئك؟ وهل يريدون أن يفسد المصير؟ وسنة الله تعالى في خلقه أنه يعاقب من تمرد وطغى، ولهذا قال ربنا جل وعلا للنبينا صلى الله عليه وسلم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي فانتظروا العقوبة التي تحل بكم وأنا أنتظر ما يحل بكم من عقوبات. وهذا توجيه للأمة كلها بأن تتنبه لخطر المخالفة وأن تدرك أن الله جل وعلا يوقع العقوبات على الأمم التي تتنكر عن الحق وتتجاوز ما شرع لها وتتمادى في غيرها، وهو بشارة لأهل الإيمان بأن الله تعالى ينتصر لهم ويحفظهم ويعلي مكانتهم ويهزم أعداءهم. فإن هذا في قوله فإني وقل فانتظروا فإني معكم من المنتظرين، إني معكم هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقومه، وهو أيضا مقولة كل مؤمن لمن تحداهم من الكفار. فإذا أن الكفار عتوا وطغوا وتجبروا وعاندوا وعادوا فنحن ننتظر من الله تعالى البشارة بعقوبتهم وشفاء صدور المؤمنين بإهلاكهم وكف شرهم عن أمة الإسلام. فقوله تعالى قل فانتظروا يا أيها الكفار إني معكم من المنتظرين للعقوبة التي تحل بكم، وهذا يدعونا إلى أن يكون الإنسان دائما في حيطة وحذر من أمره ويعلم بأن المخالفة سبب للعقوبة وأن الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم هو سبب النجاة والفوز من المعارك. ثم قال جل وعلا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، هذا وعد الله وهذا خبر الله جل وعلا. ثم ننجي رسلنا أي بعد إهلاك هؤلاء المعاندين فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام يسلمون. ولهذا أمر الله تعالى نوح أن يركب السفينة مع من آمن معه، وأمر لوط بأن يخرج مع من آمن معه ولا يلتفت منهم أحد إلا امرأته لأنها كانت من جنس قوم لوط المكذبين. وكذلك حال موسى كذلك حال موسى مع فرعون فأنجاه الله والمؤمنين وأهلك فرعون. وكذلك شعيب وغيرهم من الرسل الذين حفظهم الله وأنجاهم وأهلك أعداءهم. كذلك الله تعالى أخبر أنه ينجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا معهم. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين في المستقبل، هذا للأمم التي جاءت بعد محمد صلى الله عليه وسلم، حقا على الله، والله تعالى هو الذي أحق هذا الحق على نفسه ووعد المؤمنين بأن ينجيهم من البلايا والمهالك والمصاعب. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وذلك أن الله كتب ذلك على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وقوله قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فالله جل وعلا كتب السلامة والنجاة لعباده المؤمنين، وكتب الهلاك والذلة والخزي والعار على المكذبين والمعاندين.
يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرتم من المؤمنين وأن أعبدوا الله الدين حنيفا ولا تكونوا من المشركين ولا تدعوا من الله ما لا ينفعك ولا يضرك فيمنعك عليك فيمنعك ايضا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
ثم خاطب الله جل وعلا الناس فقال لمحمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام وجد من القوم في مكة تقلبا شديدا وتمنعا في الانقياد لدعوته، فأمره الله أن يخاطبهم، وهو خطاب للناس جميعا ممن لا يستجيب لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، يعني لم تقبل الدين الإسلام وتشككون فيه، فإن هذا لا يضير أهل الإيمان ولا يضير محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا أن الدين الذي جاء به محمد غير صحيح، ولا يعني هذا أنه مذهب عن بديل. فإذا لم يقبل الناس هذا الدين الذي جاء به محمد فلا يعني عدم صلاحيته ونتركه. فكونكم يا كفار تقوله معنى كلام الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أن تقول للناس إن عدم قبولكم للحق لا يعني أنني أتراجع وأترك ما أدعو إليه، بل أنا أعرف أن ما أدعو إليه إنما هو حق، وأن ما بعثت به إنما هو الدين الذي رضيه الله. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدونهم. قولكم تعبدون اللات والعزى ومنات وغيرها من سائر المعبودات الباطلة، هذا لا يعني أنني أترك ما أنا عليه وأستجيب وأعمل مثله. أنا لا أعبد تلكم الآلهة التي تعبدون، ولكن أعبد الله، ولكن أعبد الله. لماذا؟ الذي يتوفاكم. هذا تنبيه وتهديد. الذي يميتكم هو الله، فأنا أعبده. وإذا كان هو الذي يتوفانا ويتوفاكم فإن مرجعنا إليه ومصيرنا إليه، لا إلى تلك المعبودات التي تعبدون. فهذه المعبودات لا تميت وليس لها تدبير مع الله، وعدم طاعتكم لدعوتي وانقيادكم لما دعوت إليه لن يضير ديني ولن يغير من عقيدتي. فمحمد صلى الله عليه وسلم يستمر على عبادته لله هو ومن اتبعه، ولا يؤثر عدم استجابة الناس له في صحة عقيدته. وهذا ينبهنا إلى أن القضية ليست قضية الأعداد، كم أيد هذا وكم أيد هذا، الذي أيده الأكثرية هو الصح. لا، الدعوة الحق أو الذي على الحق هو الصحيح هو الذي يتبع، والأكثرية ليست معتبرة. إن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت في مؤمنين. فالكثرة ليست هي معيار، الكثرة ليست معتبرة وليست هي المعول عليه، إنما المعول عليه هو معرفة الصواب واتباعه. وإذا كان غوغاء الناس وعوامهم الذين لا يميزون بين الحق والصواب، الحق والخطأ، الحق والباطل أو الصواب والخطأ، كونهم ينقادون أو ينساقون إلى اتجاه واحد لا يعني أن ذلك الأمر هو الصح وأن ما عداه هو الباطل. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. فالله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون من المؤمنين وأن يكون من المسلمين وأن يكون مصدقا بالله وما جاء من عند الله موقنا به لا شك عنده ولا ريب، ولا تزعزعه حوادث الدهر ولا تهديدات الأعداء. ولهذا كان من خطط الكفار مكة أن حاوضوا أبا طالب في دعوة ابن أخيه ليتخلى عنها ويعطوه ما يريد، يغروه بالمال، يغروه بالجاه، يغروه بالنساء، لكن كل هذا بالفشل. والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت الجمال، ما تغير ولا تزحزح ولا خاف ولا ارتحل، فما كان منهم الا ان وضعوا خطه للقضاء عليه، وانتخبوا من كل قبيله شابا جيدا، وجعلوا مع كل واحد منهم سيفا حتى حتى أنه إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربوه ضربة رجل واحد ويتفرق دمه في القبائل، فبنو هاشم لا يستطيعون أن يطالبوا بدمه ويقبلوا بالدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خاف منه وما تزحزح، وإنما خرج من بينهم وسيوفهم مصلتة وذر التراب على رؤوس أصحاب هذه السيوف، وهو يمشي بينها في مسافة ضيقة، لأن عنده اليقين بنصرة هذا السيف، وعنده العلم لأن الله جل وعلا ناصر دينه. فهذا هو الإيمان الحق. ولهذا قال: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وهكذا يجب أن يكون كل مؤمن على هذا المنوال، فمهما عطفت به العواطف أو أرجف به المسيحه التهديدات والأرجافات التي ملأت الدنيا شرقا وغربا من تآمر أعداء الكفر وتهديدهم بالإسلام وأهله ووصفهم بالإسلام وأهله بأوصاف، كلها تدل على الحقد والكراهية والبغض للإسلام وأهله. ثم قال جل وعلا: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. أقم وجهك يعني انصب وجهك يعني اتجاهك للدين، لا تلتفت يمين ولا شمال، مستقيما على الخط الواضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والحذر الحذر أن تسلك مسلك أهل الشرك، وإنما كن منحرفا عن الشرك. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فالله تعالى يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أمر بأتباع أهل الإيمان بالاستقامة على الحق، بالاستقامة على الدين الصواب الثابت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا ينحرف الإنسان أو لا يأخذه بعض دعايات المغلبين أو كلام المنحرفين أو كلام دعاة الشبه والشكوك التي تغزونا في كل يوم في كل قضية، يوم يأتون عن طريق النساء، ويوم عن طريق الربا، ويوم عن طريق المعاملات الإدارية، ويوم عن المعاملات الاقتصادية، ويوم عن الفوضى الثقافية، ويوم عن الغزو العسكري، وكل هذا من وسائلهم لإرجاف أهل الإيمان. فأهل الإيمان يجب أن يقفوا ولا تتزحزح أقدامهم وتثبت عقائدهم الصحيحة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين الذين يعبدون غير الله أو يؤلفون غير الله أو يعتقدون في غير الله تعالى أن له قدرة على النفع والضر. فالله جل وعلا هو المدبر لهذا الكون والمتصرف فيه، وهو قال في آية سبقت: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينجينا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدرت ب38 ودفعت الفرق دون ان استلم المبلغ الذي قدرت للسيارة. السؤال ما هو واضح، لا بد ان في كلام بين هذا الكلام، لا بد ان توضحه. عندي اشتريت سيارة قيمتها 30,000 عند الشركة، اشتريتها منهم بالتقسيط. ها؟ أنت اشتريتها بكم؟
هي قيمتها
30. نقد.
سيارة
قديمة. يعني
استبدال.
أيوة. عندك سيارة قديمة قيمتها 8,000. تبي تشتري سيارة جديدة
قيمتها
30,000. إيه. أعطيتهم سيارة كوا 22,000. هل هذا في إشكال؟ لا، لا إشكال فيه. يقول رجلا أنصحه لوجه الله وهو لا يصلي عدة مرات وهو لا يقبل النصيحة، ما قولكم في هذا الأمر؟ نسأل الله تعالى لنا وله الهداية والصلاح، ولكن أنت تستمر في النصح فإذا يستجيب بلغ عنه الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف، لأن بعض العباد لا يصلح أمره إلا بالقوة، وقال تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإذا حملوا عندهم وسجنوه وجلدوه وحكم عليه القاضي بشيء فإنه لعله أن ينتبه بغلطه ويستقيم. بعض الناس لا يستقيم بمجرد النصح والتخويف بالله، فيحتاج إلى أن يوقع عليه شيء من العقاب، فإذا لم يستجب بلغ عنه الهيئة لأجل أن يقيم عليه دعوة ويقدم بالقضاء. يقول إذا فاتني 3 ركعات من صلاة الجماعة، صلاة الرباعية كالظهر والعصر، فهل أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن في جميع الركعات التي فاتتني؟ نقول لا، أنت أدركت مع الإمام ركعة واحدة، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعة الثانية، الركعة الثانية تقرأ بعد الفاتحة سورة أو ما تيسر من القرآن، ثم تجلس التشهد الأول، ثم بعد هذا تقوم وتكتفي بقراءة الفاتحة. يقول شخص يصوم يوما ويفطر يوما ليلة السنة، وإذا صادف يوم الاثنين أو الخميس أو الثلاثة الأيام البيض واصل سمح في صيامه، نقول صحيح إن شاء الله وبارك فيه. يقول لاحظ أن بعض الإخوان يضعون حذاءهم بجوار المصاحف، فما حكم هذا؟ هذا غلط، الحذاء قد خصص لها أماكن صناديق، وإذا لم يكن كذلك فتضعها بعيدة عن المصاحف. الآن بعض الناس يستدل بوجود مثل هذا المكان أنها علامة على حذائه، لكن هذا لا يليق أن يكون عند المصاحف، لأن لو وضعتها عند القرامص أو نحوها فهذا أخر، أما عند المصاحف فينبغي أن توقر وتحترم ولا توضع الحذاء عندها. يقول ما حكم حلق اللحى؟ هل هو محرم او مكروه؟ نقول بل هو محرم، وكذلك إطالة الشوارب محرم، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء في ديننا هو جزم الشوارب وإعفاء اللحى، وقد جاءت أدلة بالأمر بإعفاء اللحية والأمر بجزم الشارب، ومخالفة اليهود والنصارى والمجوس والمشركين، لأن هذا من بضائعهم ومن علاماتهم، والمسلم يجب أن يكون معتزا بإسلامه متأسيا بخير خلق الله وأشرفه محمد عليه الصلاة والسلام. يقول ما حكم لبس الأطعم الذي يلبس فوق الشماغ إذا كان غير جائز؟ فذكرونا بالأدلة على ذلك الصحيح. وأنا ما أعرف أنه مو جائز، اللي أعرف أنه جائز وليس فيه شيء، وهذا من باب العادات. كل عن بلد بعض الناس يلبس عمامة، بعض الناس يلبس حجام، بعض الناس يلبس بدون العجار وبدون العمامة. هذه مسائل لا شيء فيها من أمور العادات. يقول ما هو حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وراء الإمام؟ هل يقرأ إنسان أو يستمع؟ الإنسان الصلاة الجهرية إذا كان الإمام يسكت فإنه يقرأ الفاتحة في السكتة التي يسكتها الإمام، وأن كان ذلك قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة أو قبل الركوع. وإذا كان الإمام لا يترك فرصة لقراءة الفاتحة فبعد انتهاء الإمام منها يقرأها عنه، يقرأها المأموم بعد انتهاء الإمام من قراءتها ولو كان الإمام يقرأ السورة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ضع صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول: إذا أنني كنت محرم وقصرت الحجر الأسود أو استلمت الركن اليماني وفيه طين فما حكم ذلك؟ نقول: إذا كان علق شيء من الطين في يدك أو خيمك فاغسله في الحال، وإذا كان مجرد رائحة وليس فيه رطوبة، ليس الحجر أو الركن رطبا من الطين وإنما مجرد الرائحة، فهذا لا يؤثر. يقول: ما حكم من يقول إن اليهود والنصارى معاداتهم إنما هي في الدين وأما السياسة والاقتصاد فلم؟ التعامل مع الكفار وتبادل المنافع معهم هذا أمر سائر في ما لا يترتب عليه شيء من عمل الدين. النبي صلى الله عليه وسلم مات وزرعه مرغونة عند يهودي، وتعامل مع كثير من الناس من الكفار من المشركين، لا شيء في هذا، إنما الموضوع هو التنازل عن شيء من أمر الدين أو المداهنة، لأن الله تعالى يقول: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وأما مجرد المعاملات هذا لا بأس فيه. هذا يقول إن حبث تسوء ويزداد السوء. يقول: وتم اكتشاف السبب بعد أكثر من 20 سنة أن لأخ من الأب قد سمي بنفس اسمي وكان عايش خارج البلاد، هو والدته أصغر مني ب3 أو 4 سنوات، كان علي نغير اسمي. أولا لا أظن أن مجرد تسمية أخيك باسمك يؤثر على حالتك وأن هذا يكون سبب السوء. وأما تغيير الاسم فهو سائل، إذا كنت غير مرتاح لاسمك واسمك غير مناسب فتغيره باسم ليكون أفضل منه لا شيء في هذا من الناحية الشرعية. إذا كان اسمك غير مناسب واخترت اسما أفضل منه، النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثير من الناس، من كان اسمه عبد الكعبة سموه عبد الله، أو كان عبد الشمس أو نحو ذلك عبدهم بالله تعالى، أو شخص اسمه حاج تسماه سعد. وأما السبب الذي ذكرت فلا يظهر لي أنه هو السبب في ما تعانيه من أمور، ونسأل الله تعالى أن يشفيك ويشرح صدرك ويكشف غمك وجميع إخوان المسلمين. يقول هذا السؤال: ما بال الذي يدرك الصلاة بالركوع دون قراءة الفاتحة؟ فكأنه يقول: لماذا تقول إنه لابد أن يقرأ الفاتحة؟ بجواب السؤال السابق، الجواب هو ما جاءنا وصح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في حديث أبي بكر: دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راشع فركع ودخل بالصف، وكان قد أسرع في المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سرعة مشيه،
النبي عليه الصلاة والسلام راجع. فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن الذي حصل منه الجري أثناء الركوع، قال أبو بكر أنا. قال عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد، في لفظ لا تعد، في لفظ لا تعد، وكلها صحيحة. فصحح له صلاته ولم يأمره بإعادة الصلاة، وحينئذ سيسقط هذا الأمر وهو قراءة الفاتحة من المسبوق. من أدرك الإمام راكعا فإنه يسقط عنه قراءة الفاتحة ويتحملها الإمام. والخلاف في هذه المسألة خلاف مشهور وكبير، لأن المشهور عند الحنابلة أنها لا تجب قراءة الفاتحة وعلى الإمام يتحملها، لكن الذي يرجحه كثير من أهل العلم وخلاف ذلك وهو أن الإنسان يقرأها ولو كان مأموما، لعموم الحديث الذي سمعتموه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.